لأنه يشتم هواء الملكية، عايش في أيام الملكية، فيخشى من التغيير. أما إذا شايف أشكال الملكيات دخلت التاريخ وخرجت وانتهت وراحت، فبعد لا بسيطة التغيير، مسألة بسيطة. فالإمام المهدي عليه السلام من حكم بقائه هذه المدة لعله هذه النقطة. ثالثا، الإمام عليه السلام يريد يغير واقع الكرة الأرضية، يعني رسالة المصطفى يأتي بها إلى الناس جميعا، يعيد تلك الأيام التي عاشها جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي جاء لمجتمع دون آخر، لأمة دون أمة، أو جاء للناس جميعا، جاء للناس كل. فالإمام المهدي أيضا يريد يغير وجه الدنيا ككل، يريد يعيد أمجاد رسالة جده المصطفى كلها. فلا بد أن يكون هذا الإمام قريبا من مصدر النور، من مصدر الإسلام، وهم الأئمة المعصومون عليهم السلام المرتبطون بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. زين، الآن قد يسأل سائل يقول لابد أن يكون الإمام عنده استعداد وقريب من مصدر الإسلام. جواب نعم. قد يقول قائل هو الإمام عاصر أباه الإمام العسكري 5 سنوات، عاش ويا أبوه الحسن العسكري 5 سنوات، لأن الإمام ولد سنة 255 ورحل أبوه عن الدنيا سنة 260. 5 سنوات عاش الإمام تقريبا مع أبيه الإمام العسكري، هاي 5 سنوات تكفي لإعداده. يعني بتعبيرنا لما رحل أبوه عن الدنيا هو طفل صغير، أبو 5 سنوات، فشون يصير عنده استعداد وشون يصير عنده قابلية من أولئك؟ نقول الإمام عليه السلام عندنا نحن الإمامية، أن الإمام لما رحل أبوه عن الدنيا سنة 260 صار هو الإمام، يعني قام بأعباء الإمامة، قام بأعباء الإمامة ونجح في قيامه. وهذه التجربة، تجربة قصر العمر، لها واقع في حياة أئمتنا، يعني مو جديدة. كيف مو جديدة؟ الإمام الجواد عليه السلام قام بالأمر وله من العمر 8 سنوات، قام بالأمر الإمام الجواد وله من العمر 8 سنوات. الإمام الهادي عليه السلام قام بالأمر وله من العمر 9 سنوات، وفي رواية 7 سنوات وأشهر. الإمام الحسن العسكري والد الإمام المهدي قام بالأمر وله من العمر 22 سنة. فإذا الإمام المهدي لما يكون عمره 5 سنوات مو فقط الإمام، لا، هذه التجربة لها واقع في حياة أئمتنا عليهم السلام. أضف إلى ذلك أن لها واقع حتى في رسالات السماء، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، آتيناه الحكم صبيا. عيسى عليه السلام في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فعليهم السلام الأئمة دخلوا تجربة ونجحوا فيها. يعني الإمام عندنا مو قضية وراثية، أن يموت الأب يأتي من بعد الابن ويجب على الناس أن تطيع، لا. الإمامة لما الإمام يتصدى ويقول أنا الإمام، ينبغي أن يكون عالما بكل ما تحتاج إليه الأمة، كون عنده معرفة واطلاع كبيرين بكل ما تحتاج إليه الأمة، من فقه، من أصول، من تفسير، من حديث، من قضايا أخرى. الإمام أثبت جدارته، الإمام الجواد أثبت جدارته، الإمام الهادي أثبت جدارته، الإمام الحجة المنتظر أثبت جدارته. الأمة تأتي وتختبر، مو اعتباطية المسألة أبداً، مو هي قناعة إجبارية اضطرارية، وإنما قضية قناعة ناتجة عن اختبار. الإمام جعفر الصادق عليه السلام لما رحل عن الدنيا جاء جمع أمثال هشام ابن سالم وأمثال مؤمن الطاق جاءوا إلى المدينة يريدون أن يعرفوا من هو الإمام بعد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، لأن هنالك تعتيم على الإمام موسى بن جعفر لأن الظرف ما كان يسمح بالإعلان. فجاءوا أرشدوهم إلى عبد الله الأفطح أخو الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق، فجاءوا بهم أدخلوهم على عبد الله الأفطح. دخلوا وإذا عبد الله نافخ صدره ومتصدر للإمامة ويقول أنا الإمام. عبد الله الأفطح منحرف، الإمام موسى بن جعفر كان يقول إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله في الأرض، وإن كان يقولون بأنه تاب بعد ذلك. فدخلوا عليه سألوه مسألة بالزكاة ما جاوب، لم يجب، فخرجوا من عنده وهم متألمون. لماذا؟ لأن الأئمة معودين الناس أنهم يجيبون على كل سؤال يوجه إليهم، لا يستعصيهم سؤال أبدا. فخرجوا وهم يقولون إلهي إلى أين نذهب؟ لا نعرف إمام زماننا، نذهب إلى القدرية، إلى الزيدية، إلى المرجئة، إلى المعتزلة، هذه الفرق اللي كانت موجودة السائدة آنذاك. فجاءهم رجل شيخ كبير قال تعالوا معي، فجاء بهم أوقفهم على دار الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وانصرف. خرج خادم الإمام قال تفضلوا. يقولون دخلنا على الإمام موسى بن جعفر ولم نعلم بأنه الإمام بعد أبيه، فلما رآنا قال لا إلى الزيدية. لاحظ الإمام علم بما في أنفسهم، لا إلى الزيدية ولا إلى القدرية ولا إلى المعتزلة ولا إلى المرجئة، إلينا إلينا. يقول فسألناه فأجابنا عن كل شيء فعلمنا بأنه هو الإمام. فإذن الإمام يخضع لاختبار وينجح بالاختبار، والإمام المهدي عليه السلام دخل الاختبار ونجح بالاختبار وأنه إمام معصوم. الإشكال الأخير أننا نقول بأن الإمام عليه السلام مولود من سنة 255. قد يسألنا سائل ما الدليل على أن الإمام موجود؟ لماذا لا تقولوا بأن الإمام يولد فيما بعد؟ ما دليلكم على أن الإمام موجود وحي يرزق؟ نقول دليلنا شيئان. أولاً أن القضية ثابتة في الأحاديث والروايات الواردة عن النبي وعن المعصومين وعددها كثير. هل تعلم بأن الروايات الواردة حول المهدي عجل الله تعالى فرجه، سواء المبشرة وسواء التي تقول بأنه سيظهر حتما، والروايات التي تشير إلى أحوال ولادته بلغت أكثر من 6000 رواية؟ 6000 رواية وردت عن طرق الشيعة وعن طرق إخواننا السنة. هل توجد قضية أخرى فيها هذا العدد الهائل من الروايات؟ هل توجد قضية أخرى فيها عدد هائل من الروايات كهذه القضية، قضية الإمام المهدي؟ أضف إلى ذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأئمة من بعدي 12 إماما، وفي لفظ آخر أميرا، وفي لفظ آخر خليفة. الأئمة من بعدي 12 وهم علي والحسن والحسين إلى المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه. هذه الرواية، هذا الحديث موجود تقريبا ب 270 رواية أو حديث، 270 حديث عن أن الأئمة من بعد النبي 12، يرويها بالإضافة إلى الشيعة يرويها البخاري، والبخاري في أيام الإمام الجواد وأيام الإمام الهادي وأيام العسكري عليه السلام، يعني قريب من تلك العصور، ويرويها أبو داود ويرويها أحمد ويرويها النسائي ويرويها الحاكم في المستدرك على الصحيحين. الروايات موجودة في هذا أيضا. أضف إلى أن الرقم 6000 رواية وحديث في الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كما في كتاب الأثر في الأئمة 12 للشيخ لطف الله الصافي. فإذا ليس في القضية شك، هذا واحد. ثانيا أن الإمام عليه السلام كما يقول المؤرخون دخل الدنيا، دخل التأريخ وكانت له غيبة صغرى استمرت 70 سنة. هذه الغيبة كانت للتمهيد، يعني تمهيد الناس، تدريب الناس، توجيه الناس حتى يتحملوا ويتقبلوا الغيبة الكبرى. هذه الغيبة اللي هي تدريب للناس كيف حصلت؟ الإمام عليه السلام غاب في 260، غاب عن الناس عن الأنظار، لكن كان عنده وكلاء يتصل بهم ويتصلون به. والناس اللي عندها أشغال، عندها مسائل، عندها حقوق غير ذلك، تأتي إلى السفراء عثمان بن سعيد، ثم من بعد ابن محمد بن عثمان، ثم من بعد الحسين بن روح، ثم من بعد علي بن محمد الثمري رضوان الله عليهم. هؤلاء واحد بعد الثاني يأخذون الرسائل والمسائل وغير ذلك، يوصلوها إلى الإمام، وتخرج الأجوبة من الإمام عليه السلام موقعة بتوقيعه بختمه الشريف وبخطه، وتأتي إلى الناس. نعم، فإذا كانت القضية كاذبة وأن الإمام لا وجود له، يعني معقولة 4 من العلماء الثقات الورعين يتواطؤون على الكذب واحد بعد الثاني ولمدة 70 سنة؟ هذا غير ممكن، يعني حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. غير ممكن التواطؤ على الكذب من قبل 4 يأتون بالتدريج واحدا بعد واحد. فإذا الإمام يعيش معنا، والإمام يتحسس بأحاسيسنا، ويتألم لآلامنا، ويفرح لأفراحنا، ويحزن لأحزاننا. فيكون على الإمام حزنان، الحزن الأول أحزان هذه الأمة، أحزان البشرية بما تمر به من مآسي، من مجازر، من غير ذلك من الأمور التي تقع لا ترضي الله ولا ترضي رسوله. هذه الدنيا اللي هي مملوءة بهذه المحن، بهذه الويلات، بالاختلافات، اختلافات الفكرية، اختلافات العقائدية، الاختلافات الإسلامية، التطاحن بين المسلمين، كل هذا يؤلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويحس في نفسه. والشيء الثاني الذي يؤذي إمامنا ما يجري وما جرى من الظلامات على أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما جرى وما يجري على أهل البيت عليهم السلام. الإمام يتقطع، يذوب ألما، يذوب حرقة، يذوب لوعة، يبكي، يبكي على مصاب جدته فاطمة، يبكي على مصاب جده أمير المؤمنين، يبكي على مصاب الحسن، على مصاب الحسين، يبكي لأنه يستعيد تلك الذكريات المؤلمة، تلك المآسي، ويربط الحاضر بالماضي. السيد حيدر الحلي شاعر أهل البيت كما يقول بعض الخطباء، يقول بأن هذا السيد كان يأتي إلى كربلاء حينما ينظم قصيدة الحولية، يعني في كل سنة عند قصيدة حولية ينظمها ويأتي ينشدها بضريح الإمام الحسين عليه السلام، يعني في ذلك القبر الطاهر أمام مرقد الإمام الحسين، يقرأ القصيدة ثم يذيعها بين الناس، وهكذا عادته، قصائد عند حوليات. فنظم قصيدته العينية التي يقول فيها: الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. نظمها وجاء من الحلة إلى كربلاء. في الطريق اعترضه رجل بهي المنظر، بهي المنظر عليه سيماء الصالحين، أوقفه قال له: السلام عليك يا سيد حيدر. فرد عليه السلام، قال له: أنشدني قصيدتك العينية. استغرب سيد حيدر لأنه لم يذعها، لم يقرأها لأحد. قال: أي قصيدة عينية تقصد؟ القصيدة التي أقول فيها: قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لائين أنسنا المجموع. قال: لا، وإنما اقرأ قصيدتك التي تقول فيها: الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة. استغرب السيد، ولكن هيبة الإمام ما جعلته يسأله: من الذي أخبرك؟ من أين لك هذا العلم؟ فأخذ يقرأ السيد، والإمام يسمع له، يسمع ما يقول. يقرأ سيد حيدر: الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، سيدي ما تتصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. يقرأ والإمام يبكي ويئن، إلى أن وصل إلى قوله: ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأم الظمي؟ أين تلك الفجيعة؟ لا والله لا تأتي. حيث الحسين على الثرى خيل العدا سحقت ضلوعا، تركته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة. وبعد: ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعا. يبكي الإمام ويئن ويقول: وا حسيناه، وا جداه. وهذا المشهد أخذ مأخذ من قلب إمامنا حينما ذكر السيد رضيع الحسين، لأن هذا الرضيع له لوعة وأثر على قلوب أهل البيت. الحسين جاء به ليطلب له ماء، وإذا بالقوم يذبحونه على يد أبيه من الأذن إلى الأذن، من الوريد إلى الوريد. تلقى حسين دم الطفل بيده، ايش حال اللي يذبح بحضنه وليده؟ اي سال وتراس جفه ذبايا للسما وللقاع ما خر. الإمام يقولون يأتي إلى كربلاء بعد ظهوره ويمد يده، فيستخرج عبد الله الرضيع ويلتفت إلى الحاضرين: ما ذنب هذا الطفل، هذا الرضيع، حتى يذبح؟ سيدي ساعد الله قلب أمه الرباب لما نظرت إلى ولدها وهو مذبوح، ماذا قالت؟ كيف صرخت؟ آه يا ابني، أنا حملتك تسعة شهر حملتك تسعة شهر ما أنا من الليل فرد صفحة ولا حمل سجي لا شيل ومن جبتك وحقك بعد من الحال بليالي الشات يا ما غمضت عيني فما بلغ الفطام لكم رضيع. توجهوا إلى الله بالدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله من على جميع المرضى بالشفاء والعافية خصوصا المنظورين منهم. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم عجل لمولانا الفرج واجعلنا من أنصاره. الأخوة المستمعون احفظهم يا رب وأدمهم. المؤسسون تقبل أعمالهم بأحسن قبول إلى أمواتهم وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
صباح غيمته يا روحي ما بينجفن دمعته العين تسأل رادته لو انت تصبح غيمته يا روحي عيني جيتك ما تمل جيني انت والامل بيني بينك حب يضل يا مهدي عيني جيتك ما تمل جيني انت والامل بيني بينك حب يضل يا شق الصدر وبعد يا روحي اهوى راي جيده انقع حتى بغيمته انسى فكر بحضرته يا مهدي اهوى راي جيده انقع حتى بغيمته انسى فكر بحضرته يا مهدي يا عيش بطلعتك يا ريت احضر ساعتك يا مهدي حنيت وانطر جيتك ظنيت اعيش بطلعتك يا ريت احضر ساعتك يا مهدي تانيت جمع عمر وعمر ناديت ما اظل صبر حنيت حنجل من تمر يا مهدي تانيت جمع عمر وعمر ناديت ما اظل صبر حنيت حنجل من تمر يا مهدي يا مهدي
نايم عن المنتظر دايم قلب من الصبر شايب صرت من الزبر يا مهدي
يا ناس مشكلة القلب حساس من يهوى ويحب من كاس حبك ما شرب يا روحي صحي يا ناس مشكلة القلب حساس من يغوى ويحب من كاس حبك ما شرب يا روحي شي يكون راس ما يحب لعيون تقضيها نحب يردود أهوى بلا سبب يا مهدي شي يكون راس ما يحب لعيون تقضيها نحب يردود أهوى بلا سبب يا مهدي يا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد عراق الرافدين محور حديثنا في هذا البرنامج الزيارات المليونية صحيا ودينيا وسياسيا 15 من شعبان نموذجا سوف نتوقف مع حضراتكم السمعين الأكارم عند الموجات التي تكون تحيي المناسبات الدينية في شهر شعبان في مدينة كربلاء المقدسة ونسلط الأضواء على الجوانب الأمنية والسياسية والصحية في هذه المدينة أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم شهد العراق خلال الأسابيع الماضية عدة زيارات دينية كبيرة عبر فيها المؤمنون عن حزنهم ومواساتهم وفرحهم وسرورهم بمناسبات مختلفة لأئمة أهل البيت عليهم السلام كان أبرزها شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في 25 من رجب في الكاظمية المقدسة وبعدها شهدت مدينة كربلاء المقدسة توافد لمئات الآلاف من المؤمنين لزيارة مراقد الإمام الحسين وأخيه أبا الفضل العباس بمناسبة ولادتهما وولادة سيد الساجدين وزين العابدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام وتزدحم كربلاء الآن بمئات الألوف من الزائرين لإحياء مناسبة 15 من شعبان ولادة منقذ البشرية ومخلصها من الظلم والطغيان وبجردة قلم بسيطة يتبين لكل متابع منصف أن هذه الجماهير المحتشدة ومن مختلف القوميات والشعوب وعبر أزمان مختلفة إنما تعبر عن عقيدة راسخة وإيمان قوي لا تزعزعه التحديات ولا تؤثر به المتغيرات وليس أخطر من قمع وإعدام وسجون نظام صدام الذي فشل رغم قسوته في إلغاء هذه المناسبات وتعلق الناس بها عمليات الإرهاب والتفجيرات الوهابية الحاقدة وعمليات قطع الرؤوس وحرق الجثث التي كانت تقوم بها ذيول السعودية من العصابات الإرهابية كالبعثيين الصداميين والقاعدة والدواعش في الطرق إلى كربلاء المقدسة لم تثني هؤلاء المؤمنين عن استمرار تدفقهم وإظهار التحدي برفع شعار هيهات من الذلة صحيا كان لانتشار فيروس كورونا تأثيرات كبيرة على السفر والسياحة والحضور في المناسبات الدينية بل إن مواسم الحج والعمرة وزيارة المدينة المنورة تأثرت كثيرا خلال السنة الماضية ورغم إجراءات الحظر الصحي ومنع التنقل بين المدن العراقية حافظت مراقد الأئمة المعصومين عليهم السلام على تدفق جماهيري قل نظيره وصعب تفسيره سياسيا تشكل بعض الزيارات خصوصية ترتبط بالمناسبة، مثل استشهاد الإمام موسى بن جعفر في سجون هارون اللارشيد، وحيث يشكل الحضور معنى سياسيا معاصرا رافضا للظلم والاستكبار. كما تمثل زيارة 15 من شعبان ولاء لقائد التغيير الأكبر في تاريخ البشرية وظهور منقذها لإقامة العدل وإعادة الناس إلى العبودية لله تعالى، وهذا ما يعطي للحضور معنى خاصا مختلفا. وعلى كل حال لابد من القول أن هذه الظاهرة المليونية والتي تتكرر في عاشوراء ومحرم وأربعين وصفر ورجب وشعبان وغيره تؤكد حقيقة راسخة أن هذه التجمعات خرجت عن المألوف المادي وأصبحت جزءا من الظواهر الغيبية المحاطة بالرعاية الإلهية التي لا تنفك وتؤدي لدوام هذه الظاهرة واستمرارها رغم التحديات والمخاطر التي تواجهها. ملايين يحيون هذه الأيام في كربلاء المقدسة ولادة منقذ البشرية من الكفر والظلم والاستكبار، ليؤكدوا أن الواهمين بأن بعض الإجراءات والضغوطات قد تمنع المحبين عن التعبير عن ولائهم العميق في ظلال كبير. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الأكارم في هذا البرنامج عراق الرافدين، حيث لابد لنا أن نبارك لحضراتكم مستمعين الأكارم ذكرى مولد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتحديدا هذه هي التباريك إلى شعبنا في العراق ومدينة كربلاء المقدسة التي تستقبل العديد من الزوار لإحياء هذه المناسبة، ولفضلها حقيقة لكون أن يكون الإنسان في هذه المدينة ويزور سيدنا ومولانا أبا عبد الله الحسين في ليلة النصف من شعبان وفي يوم النصف من شعبان. هناك بعض المشاركات التي وصلتنا منكم أحبائي في هذا البرنامج. فاطمة من البصرة تقول: بمناسبة الولادة الميمونة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تتوافد جموع الزائرين من جميع المحافظات إلى كربلاء المقدسة لإحياء هذه الذكرى العظيمة الزيارة الشعبانية، ونلتمس منها كل خير وبركة. وسبحان الله، لم تسجل أي إصابة في ظل كورونا في الزيارات المليونية لمراقد أهل البيت، أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، كلهم خير وبركة. أهل البيت يزهر الوجود بميلادك يا سر الخلود يا مهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. شكرا لفاطمة من العراق على تواصلها معنا في هذا البرنامج، كما الشكر موصول والتحايا للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يبعث إلينا مشاركة في هذا الإطار. استمع إلى صوته في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الزيارات المليونية للنجف الأشرف وخاصة في 15 من شعبان كل عام يحقق الفائدة الصحية للزوار، وكذلك ارتباطهم بآل بيت رسول الله، وهذا ما يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف على الولاء ومحبة آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. كما أن توافد الزوار في هذا اليوم من كثير من البلدان الإسلامية يؤكد أننا أمة واحدة، وسياستنا تقوم على نهج واحد هو الإسلام ونهج آل البيت الكرام صلوات الله عليهم أجمعين. أما نحن في اليمن فنحن الآن حاليا محرومين من هذا الشرف العظيم، وإن شاء الله نكون ملبين لهذه الزيارات في الأعوام القادمة عندما ينتهي العدوان على اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
أحسنتم أخي أبو محمد مهدي، شكرا على هذه الرسالة. إن شاء الله أنتم أيضا من الزائرين تكونون وينوب عن الزيارة لنا ولكم الشعب العراقي ومن يتواجد في العراق وينوي الزيارة في هذه الأيام. شكرا جزيلا لكم. وأنتقل إلى الزميل محمد سعيد من العراق، مراسل إذاعة طهران، لا أعرف هل هو في بغداد أم في كربلاء المقدسة، لكن أرحب بك الزميل محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الأعياد الشعبانية وتحديدا مولد صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنت تضعنا في أجواء الزيارة المليونية لنسميها في النصف من شعبان في مدينة كربلاء المقدسة وأجواءها، تفضل.
مرحبا بك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام كادر البرنامج الطيب هنا في كربلاء المقدسة.
ما شاء الله.
باعتبار ليلة المحية إن شاء الله تعالى أدعو لكم بالزيارة وأرجع إلى بغداد.
بارك الله.
الأجواء هنا أجواء إيجابية مفرحة مسرة، يعني تسر الناظرين وتغيظ العدا من جموع الزائرين ومن مئات الألوف الذين يتوافدون باستمرار طيلة، يعني من ليلة الأربعاء تقريبا إلى الخميس كان الإحراج شديد.
الله.
والآن التصاعد أعداد الزوار يعني باستمرار باتجاه الكبار المناسبة الكبيرة، القوات الأمنية وألوية الحج الشعبي تطوق منطقة كربلاء من صحراء الأنبار إلى حدود المدينة، تقريبا المنطقة محمية مؤازرة بغطاء جوي، وكانت هناك مجموعة عمليات استباقية في خارج المنطقة لتأمين منطقة العمليات ومنطقة الزيارات. بشكل عام الأجواء آمنة، هنالك أيضا يعني مسائل خدمية و صحية كثيرة جدا في شوارع كربلاء تلاحظ على هذه المناسبات، هنالك أيضا التزام نسبي لا أستطيع أن أقول كامل بالمسائل الصحية وارتداء الكمامات والتباعد، لأن طبيعة الزيارة طبيعة الأماكن المزدحمة تسبب يعني احتكاك كثير من المواطنين. العموم الحالة العامة آمنة، المناطق من كل المناطق كربلاء الاتجاهات الأربعة يوجد زائرين، يوجد مشاة كثيرون أيضا، وتوجد مواكب تقديم خدمات للزائرين، وأجواء مفرحة تختلف يعني زيارة 15 من شعبان عن بقية الزيارات في الأجواء المفرحة والمبهجة والإضاءات والأنوار والورود التي تطوق يعني المناطق المقدسة ومداخل كربلاء ومخارجها. بالنتيجة أنا أعتقد أن هذه الزيارات في هذه المواسم تكشف عن حقيقة أن هؤلاء المؤمنين هؤلاء الموالون لأئمة أهل البيت يتحدون كل الظروف الصحية والسياسية والأمنية وغيرها، ويثبتون ولاءهم ويثبتون استعدادهم للتضحية في سبيل هذا الحضور المبارك والكبير والمتنامي والذي لم تؤثر عليه لحد الآن. يعني احنا مرينا هنا في العراق بموجات الإعدام الصدامية والقسوة الصدامية المخلطة في مواجهة الزائرين. كان يدفن الزائرين يعني بخطهم وغريضهم بعد ذلك العمليات الإرهابية وعمليات القاعدة وداعش والزبخاوي وغيرها والتي كانت تقطع الرؤوس وتفجر الأجساد، لم تفت في عرض الزائرين، استمرت الزيارة متصاعدة متنامية. الآن في ظروف الحجر الصحي ومنع السفر وغيرها لا زال الزوار يخبرون ويؤدون هذا الولاء ويعبرون عن هذا الحب بشكل متصاعد ومتنامي.
نعم.
أنا سأكون نائب الزيارة عنكم.
بارك الله بك.
إن شاء الله تعالى.
حياك الله.
البرنامج.
أحسنت، شكرا جزيلا. والكثير من المستمعين الأفاضل ممن لا يستطيع الزيارة من أحبانا وأهالينا في اليمن كذلك طرحوا، وفي الجمهورية الإسلامية في إيران، كل المستمعين الأكارم. بارك الله بك الزميل محمد سعيد، شكرا لك، ونسأل الله الحفظ والأمن والأمان لكل الزائرين وعودتهم بسلامة إن شاء الله إلى أوطانهم سالمين غانمين، حياكم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ إذاعة طهران العربية بحلول النصف من شعبان ميلاد قائم آل محمد المنقذ للبشرية، ونشاهد ونسمع أنه زيارة مليونية متحدية للأمراض بكورونا وغيرها ومتحدية للإرهاب، فأكبر مظاهرة إسلامية دينية تعتبر قاعدة جماهيرية بخروج قائم آل محمد، وتنديدا بالأعمال التي يقوم بها الغرب من تعسف وقطع الحدود بين العراق وسوريا وضرب الحل الشعبي، وتصورهم بأنهم يستولون على أتباع المهدي أو يسيطرون عليهم أو يغيروا جيناتهم الوراثية بوسائل أخرى. ولكن شيعة أهل البيت سيثبتوا جدارة، ويعتبر شعبان نموذجا أعلى لرمز شيعة آل محمد وأتباع مذهب أهل البيت بزيارتهم، ويهنون أبي الأحرار وأبي الشهداء بمناسبة ميلاد القائم المهدي المنتظر. وأنا أقول نسأل الله أن لا تكون إصابة فتشمت بنا أعدائنا، وستكون كزيارة الأربعين لما ذهبت الناس إلى الزيارة تصوروا بأن الإصابات ستنتشر وتكثر، لكنها ذهبت وبدأ العدد يقل، وإنها لا تخلو من الإعجاز الغير الطبيعي. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين. شكرا لإذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مستمعي إذاعة طهران العربية. السلام عليكم أستاذ مصطفى. نبارك الأمة الإسلامية، نبارك أنفسنا، نبارك المؤمنين بالميلاد المأمون، ألا وهو 15 شعبان مولد الإمام الحجاج جل الله أكبر. سالين من الله أن يحفظ أمة محمد ويجعلنا من أمة محمد حق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم يجب علينا أن ننتبه لهذا الوباء، لأن هذا الوباء حساس في الوقت الراهن، وخاصة في التجمعات المليونية التي تريد زيارة الإمام الحسين أو المراقد العظام. فيجب علينا أن نكون واعين ملتزمين بأمور السلامة الصحية، الأمور منها التباعد الاجتماعي، مثلا التباعد بين شخص وآخر، الكمامات، لبوس الكفوف. هذا يدل على الوعي الحقيقي للإنسان الواعي، لأنه وباء شغل كل العالم. فيجب علينا عندما نكون واعين في زيارتنا، في ترتيب زيارتنا، يجب علينا أن ننتبه إلى صحتنا، لأن هي الصحة الأساسية للإنسان هو التباعد، لأنه وباء ينتشر بصورة أو بأخرى. فلا نكون متحفظين في شروط السلامة الصحية يكون انتشاره لا سمح الله لا يسيطر عليه. فعندما نسير أو عندما نكون قريبين إلى المراقب الشريفة يكون ليس التدافع أو الاجتماع الراك في الزوايا المنحصرة، لا، يجب علينا أن ننتبه حتى نجعل من زيارتنا وتوفيقنا الله. إذا أتى يوم 19 شعبان أنا أقول لكل المؤمنين وكل المؤمنات وكل الذي يسمعني أن يكون واعي على الصحة بالدرجة الأولى، وبعدين ينتبه إلى الزيارة الميمونة، لأنها زيارة مباركة ولد فيها القمر ولد فيها صاحب الزمان عجل الله فرجه. داعيا من الله أن يحفظنا ويحفظ أمة محمد، ونسأل من الله العلي القدير أن يحفظ المسلمين والمسلمات وكل المؤمنين في أرجاء المأمورة. ولكم الشكر والتقدير. عبد الحسين الشغيثي من العراق.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
من إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الأفاضل. وحراق الرافدين، الزيارات المليونية صحيا ودينيا وسياسيا، 15 من شعبان نموذجا محورنا في هذا البرنامج. التحية والشكر لأبو أحمد من العراق، عبد الحسين الشريخي أيضا للاستماع إلى مشاركاتهم. طبعا قبل قليل استمعنا، بارك الله بكم أحبتي. أشكر من بابل العراق الحاج كريم علي الأحمد الذي يكتب لنا: السلام عليكم، نهني العالم الإسلامي وأتباع أهل البيت بولادة الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه، ونسأل الله بهذه الولادة الميمونة أن يدفع البلاء والوباء عن كافة بلاد المسلمين. أخوكم الحاج كريم علي الأحمد من العراق. مشكور جزيل الشكر أخي الفاضل. أبو زايد من اليمن، حياك الله أخي، يقول: السلام عليكم، تحياتي لكربلاء وأهلها، وأنا مشارك جديد معكم من اليمن. إن شاء الله صديق غالي وعزيز علينا أبو زايد من اليمن، وتتواصل معنا بمشاركات طيبة ورائعة نقرأها دوما مع مستمعين الأفاضل. كما الشكر للأخت الفاضلة كافية علي من العراق التي تتفاعل مع إذاعة طهران وتحديدا مع هذا المحور الذي وضعناه. بارك الله بك يا أختي الفاضلة، كل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام، ونحن نعيش هذه الأيام في ذكرى طيبة وجميلة في شهر شعبان المعظم، ذكرى النصف من شعبان. لينتقل إلى كربلاء المقدسة مع المحلل السياسي ومدير الهلال الأحمر في مدينة كربلاء المقدسة الدكتور حميد الطرفي. الدكتور حميد السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير سيدي الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله، مباركين جميعا
حياكم
الإذاعة وجميع مستمعي الإذاعة الطهران.
شكرا لقبول الدعوة وأن تكون معنا في هذا البرنامج. يحتشد الآن في المدينة المقدسة في كربلاء مئات الآلاف في مراسيم زيارة مليونية أخرى، كيف تقرأ لنا الحضور رغم الجانحة والتحذيرات الصحية؟ طبعا
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني عملية الحضور في الزيارات المليونية منذ زيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام في العام الفائت وبداية الوباء، وهنالك عملية تحدي جديدة يفرضها العقائد الموغلة في القدم لدى محبي أهل البيت عليه السلام. طبعا مع شديد يعني الاحترام لعملية التوجيهات الطبية و ما تدلي به وزارة الصحة العراقية، إلا أن الكثير يؤمنون أن هذه المراقب هي محل بركة واطمئنان، وربما الإقدام على الزيارة هو سيرفع هذا البلاء وسيدفع عن العراقيين شرها. وبالفعل يعني إحنا شاهدنا زيارة مليونية للإمام موسى الكاظم قبل عام، أتبعت زيارة العاشر المحرم مليونية، كذلك زيارة الأربعين كذلك مليونية. فالمتوقع يعني أن تكون هذه الزيارة وهي يومها المخصص هو الأحد على السنين يعني يوم غد. أن تأتي الجموع حقيقة، يعني رغم أنه الآن عندنا امتحانات نصف السنة لجميع الطلبة الابتدائية والثانوية، لكن أنا متيقن أن الحضور يوم غد سيكون حضور مليوني، وهذا الحضور هو نابع من حب أهل البيت عليه السلام وبالذات ما تعنيه رمزية كربلاء ورمزية الحسين عليه السلام.
نعم، هل هناك توجد حقيقة بما يكفي من إجراءات صحية وأمنية لضمان سلامة الزائرين؟
أكيد أنه يعني كل الجهود مستنفرة وكل الخدمات بما فيها ما ذكرت جنابه من الناحية الأمنية والناحية الصحية. الجهود الصحية نحن كهلال أحمر لدينا عدة فرق تطوعية ومن المنتسبين الهلال من أجل بث التوعية الصحية، توزيع الكمامات، التأثير، التعقيم، إضافة إلى يعني حضورنا لا سمح الله لأي كارثة ولأي طارئ محتمل بتواجد الإسعافات الأولية وحقائب الإسعاف الأولي. كذلك في دائرة صحة كربلاء مستنفرة كل قواها وموفرة مفارز، والمفارز الطبية أيضا موجودة لدى القوات الأمنية من وزارة الدفاع قسم الطبابة، كذلك موجودة مفارز صحية كثيرة. أما الاستنفار الأمني فبدأ منذ 3 أيام بتأمين المحافظة من جميع الجهات والتواجد على الطرقات الرئيسية، إلا أنه لا يمارسون تعثير على الزائرين بأي شكل من الأشكال، بقدر ما عملية ربما تكون متطورة أكثر في الرصد الأمني المسبق وفي عمليات استباقية ومتابعة الأمر من بعيد لكي لا يشعر أي زائر بالحرج. وأمنا كبير أن تكون هذه الزيارة إن شاء الله كما هي مباركة وزيارة فرح، أن تتم بفرح وسرور ويعود جميع الزائرين إلى أهاليهم بأمن وسلام إن شاء الله.
نعم، ونحن نأمل كذلك، هذا المعنى للزائرين. دكتور حميد، ودي أسألك، هل للمعاني السياسية الخاصة يعني بكل زيارة تأثير على الحضور ونوعيته وكميته؟
احنا عندنا شكل الحضور وعندنا مزاج الزائر. يقينا انه الزيارات الاربعينية والعاشر المحرم وفرضا زيارة الامام موسى الكاظم في الكاظمية فيها اجواء حزن وفيها استشهاد الامام الحسين وتذكر المصيبة وجانب كبير منها عاطفي، نظام الى الجانب الثوري والمطالبة وضد الظلم والطغيان. لكن زيارة الشعبان يغلب عليها طبعا الحضور هو حضور شبابي وهذا الحضور الشبابي يعني مقترن بأفراح وبهجة. وأكو عملية فعلا باعتبار أن الإمام الشاني عشر الإمام الحج عليه السلام هو القائد الموعود وانتظار اليوم الموعود وانتظار الدولة الكريمة. فعملية يعني حقيقة عملية أمل يعني الزيارة عبارة عن أمل لهذه الدولة.
الله. طيب وفي نهاية المطاف سؤالي الأخير، ما هي الرسائل التي يوجهها المؤمنون بهذه الزيارات للناس وللعالم يجمع طبعا؟
أحسنتم. يعني حقيقة أهم رسالة أن يوقن جميع معادي أهل البيت سواء من النوافذ أو سواء من تيار ربما يبالغ في العلمانية ويبالغ في مهاجمة الدين، أن جذور الدين عميقة في العراق وأن أهل البيت هو مترسخ ومتجذر في نفوس العراقيين، وبالتالي عملية إزالتها بشعارات براقة أو عمليات هنا وهناك أو شراء فضائية من هنا وفضائية من هناك أنا أعتقد يعني عمل يعني ساذج ولا ينبع من الواقع، ويبقى حب أهل البيت ومذهب أهل البيت لا بل العمق الديني عموما في العراق عمق متجذر. وهذه الزيارات هي عبارة عن استفتاء جماهيري لمن الغلبة ولمن المكنة ولمن التأييد الشعب الكبير، لأنه مذهب أهل البيت عليه السلام متجذر، ومقدار ما عاناه على أتباع أهل البيت عبر سنين طويلة ينم يعني عن 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 حضور قلبي كبير لمنع أن تعود العجلة إلى الوراء ومنع أن يقع هذا الظلم.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور حميد الطرفي المحلل السياسي ومدير الهلال الأحمر في مدينة كربلاء المقدسة على تواصلكم معنا في هذا البرنامج. بارك الله بكم سيدي الفاضل، نسألكم الدعاء.
وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم طيبون إن شاء الله.
إن شاء الله جميعا، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. وانتقل إلى تطبيق الواتساب من جديد قبل أن ننهي لقاءنا في دقيقتين ما تبقى من وقت البرنامج، إلى الأخ الفاضل والعزيز أبو هتار من الساحل الغربي الذي في اليمن، طلب مشاركة هاتفيا لكن بصراحة الوقت داهمنا. أبو هتار أشكر لك هذا التفاعل الطيب أخي ومشكور على تواصلك معنا. الأخ الفاضل حسن محمد المؤيد من اليمن أيضا يقول نهنئ جميع أخواننا الأعزاء الكرام عاملي إذاعة طهران المباركة، كل محبي وأتباع البيت عليهم السلام، بالخصوص زائري مرقد أو مراقد أمتنا البيت عليهم السلام في كربلاء المقدسة، سائلين الله تعالى أن يعيد بركاتهم علينا وعلى جميع المسلمين وأن يبلغنا زيارتهم، آمين رب العالمين. ألف تحية لك أخي مصطفى، بارك الله فيكم. حسن محمد المؤيد من اليمن، شكرا جزيلا أخي وبارك الله بك على تواصلك معنا. كما لا بد لي الشكر للأحبة المستمعين الأكارم من كل مكان حيث تأتينا المساهمات في التبريكات بمناسبة مولد صاحب العصر والزمان زينب البحراني من القطيف، اللهم عجل وليك الفرج والنصر والعافية، بارك الله بك أختي الكريمة. الأخت هدى الرحمة من البحرين التي تبعث بمشاركات ومساهمات طيبة وجميلة في هذا الشأن. مريم جعفر من البحرين التي تقول اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وهناك من يبعث لنا بالأعمال الدينية الواردة في كتب الأدعية والزيارات تخص بالأعمال من نصف من شعبان، جزاكم الله بكم جميعا أحبائي وشكرا جزيلا. كما البعض بعثوا بملفات تم تسميتها بملف مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بها فيها الأمور التثقيفية التي تؤكد على هذه المناسبة وتحيينا مرة أخرى مع تكون في تواصل نكون دائم مع سيدنا ومولانا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أمين، وارزقنا يا ربي إن شاء الله أن نكون من ضمن أنصاري صاحب العصر والزمان الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ومن المستشهدين بين يديه. حياكم الله مستمعينا، وحتى لقاء آخر نستودعكم الله في أمان الله.
شعراء أهل المودة. مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر
إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحاً ورثاءً ودفاعاً عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعينا الكرام، أنتم مدعون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 9:30 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم عند الساعة 9:40 مساء، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:15. شعراء أهل المودة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء، الحلقة الثانية. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، وأحمد الشريفي. خاتم الأوصياء ووارث الأنبياء من إخراج كريم حسن.
في الحلقة الماضية لم تخبر السيدة نرجس عليها السلام جدها قيصر ملك الروم خوفا من إبعادها عما آمنت به من عقيدة جديدة، وهي قد اعتنقت الدين الإسلامي، في الوقت الذي سير جدها جيوشا جرارة إلى قتال جيش السلطان العباسي. وفي تلك الليلة زارها الإمام أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام، وأخبرها باللحاق بالجيوش متنكرة في زي الخدم مع عدة من الوصائف، فعملت بما أمرها به.
أيتها الوصائف، أيتها الوصائف، قد حمي وطيس المعركة وأنا ملتحقة بطلائع المسلمين. فمن تبعني منكن فخير، وإلا فلتنصرف من تنصرف.
يا طلائع المسلمين، اصمدوا قليلا، فالنصر على الروم قاب قوسين أو أدنى.
الله أكبر ولله الحمد.
املأوا السفن بالأسرى والأسيرات، واحتفظوا بالغنائم.
الله أكبر.
الله أكبر.